أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الأمر السادس من الأمور اللي قلنا أنه ينبغي التطرق إليها قبل الدخول في تفسير سورة الأنفال هو في بيان مختصر جدا لأنواع التفاسير. عموما هناك أنواع وأقسام كثيرة للتفاسير، ولسنا بصدد ذكر كل الأقسام ولا يعني التفصيل فيها، لأن كل ذلك يأخذ وقتا كثيرا ويخرجنا عما نحن بصدده من تفسير القرآن الكريم، يدخلنا في علوم القرآن. ما نريد ندخل في علوم القرآن، إشارة إلى بعض ما يرتبط بالتفسير. التفسير بشكل عام ينقسم إلى تفسير تجزئي وإلى تفسير موضوعي وتوحيدي. الموضوعي والتوحيدي بمعنى واحد. التفسير التجزئي، هذان طبعا اتجاهان في التفسير. التفسير التجزئي هو تفسير آية بعد آية سيرا مع المصحف الشريف، يأتي آية آية يفسر وإلى أن يكمل السورة، ثم بعدها ثم يكمل القرآن الكريم في التفسير. وهذا الاتجاه هو السائد في تفسير القرآن الكريم من عصر ابتداء من عصر الصحابة وإلى يومنا هذا. أكثر المؤلفات في التفسير عبارة عن تفسير تجزئي، فنجد أنه المفسرون يبتدؤون من سورة الحمد وينتهون بماذا؟ بسورة الناس، سورة سورة آية آية يفسرون القرآن الكريم. زين، هذا التفسير التجزئي. في قبال القسم الثاني من التفسير هو التفسير الموضوعي التوحيدي، وهو القيام بدراسة قرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية أو الأخلاقية أو الحكمية، و يستهدف التفسير الموضوعي تحديد موقف نظري للقرآن الكريم تجاه ذلك الموضوع. ففي التفسير الموضوعي نحن نقوم بدراسة قرآنية لموضوع معين، مثلا موضوع التوحيد في القرآن، هذا موضوع ماذا؟ معين، وهو التوحيد في القرآن أو العدل في القرآن، أو موضوع مثلا اجتماعي مثلا مثل ما بحثه السيد الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه من بحث السنن التاريخية في القرآن. زين، أو موضوع أخلاقي مثلا، أفرض مثلا المعاشرة في القرآن، وهكذا. ففي التفسير الموضوعي نحن نحدد موضوعا، ثم نبحث الآيات التي تدور حول ذلك الموضوع وتبحث عن ذلك الموضوع، ومن خلال هذا البحث الموضوعي نصل إلى نظرية قرآنية وإسلامية تجاه ذلك الموضوع. زين، مثلا أفرض مثلا حقوق الوالدين أو موضوع بعد أشمل حقوق الإنسان. الآن هذا موضوع مطروح طبعا مو فقط الآن، منذ عدة قرون، ماذا خصوصا في القرن الأخير ووجود الجامعة الأمم وثم الأمم المتحدة، فطرح موضوع حقوق الإنسان وبحثه علماء الغرب علماء الشرق وفي مختلف الأديان، بحث هذا الموضوع حقوق الإنسان. ما هي حقوق الإنسان؟ ما هي حقوق الإنسان؟ وإلى جانب ذلك مثلا ما هي حقوق المرأة؟ ما هي حقوق الطفل مثلا؟ وهكذا. هذا الموضوع الذي أشبع بحثا في الدراسات العلمية نأتي فنبحثه نحن قرآنيا، نبحثه قرآنيا. مثلا نأتي إلى الآيات التي تحرم دم الإنسان أو المسلم من، فهذا يعني أنه الإنسان محترم في الإسلام، لا يجوز قتله. زين، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. زين، فنأتي ونبحث عن هذا الموضوع ضمن إطار قرآني. و يعني نستخرج ماذا؟ نظرية قرآنية حول هذا الموضوع، نظرية قرآنية حول هذا الموضوع. ففي التفسير التجزئي الفرق بينهما يظهر. في التفسير التجزئي يبدأ المفسر من النص القرآني، من اللفظ، بداية من ماذا؟ من اللفظ، من النص، من الآية، ينتقل إلى المعنى بالتفسير التجزئي. لكن في التفسير الموضوعي لا، يبدأ من الموضوع الخارجي ثم ماذا؟ ينتقل إلى النص القرآني. يبدأ من الخارج، من الواقع الخارجي. زين، من موضوع معين، حقوق الإنسان مثلا، أو مثلا حقوق المرأة. زين، أو مثلا العدل في العدل مثلا، وهكذا. هذا الموضوع الذي له واقع في الخارج يفرض موضوع، ثم يأتي إلى القرآن الكريم، يستنطق القرآن الكريم ليتعرف على نظرية القرآن حول هذا الموضوع. هذا في التفسير الموضوعي. والفرق الآخر أنه في التفسير التجزئي نحاول التعرف على المدلولات اللفظية للآية. المهم عندنا شنو؟ التعرف على المدلولات اللفظية، حتى ماذا؟ الحرف في الآية، مو فقط كلمة، حتى الحرف نريد شنو؟ نعرف شنو مدلول. زين، مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ماذا؟ هذا لفظة إذا ماذا تعني؟ جاء، تفسير التجزئي هكذا، جاء. نجي إلى مثلا إعراب ومادة مالته وبناء، نصر الله شنو؟ والفتح، فسبح بحمد ربك واستغفره. إن هذا في التفسير التجزئي ماذا؟ ننظر إلى اللفظ ونفسر آية آية، كلمة كلمة، حرف حرف، نظرنا إلى شنو؟ إلى اللفظ. بينما في التفسير الموضوعي، في التفسير الموضوعي نحاول أن نربط بين الآيات، المضمون هو المعني عندنا في التفسير الموضوعي. هاي الألفاظ ماذا؟ لا تعني عندنا كثيرا في التفسير الموضوعي إلا بمقدار ما يرتبط بالمضمون. في التفسير الموضوعي مو لازم أن نجي شنو أن هذا اللفظ هذا الحرف شنو معناته، ما دام المضمون واحد واضح زين، ما دام المضمون واضح عندنا بعد ما نحتاج إلى شنو إلى معرفة معاني الألفاظ والكلمات والحروف، بخلاف في التفسير ماذا التجزئة. فهناك طبعا التفسير التجزئي هم نقول يعني تفاسير التجزئية طبعا مختلفة الأنواع والأقسام. أنا أتكلم عن التفسير التجزئي الجامع، الجامع بين أفرض مثلا معرفة المعنى والإعراب أفرض مثلا والقراءة مثل مجمع البيان أو التبيان وما شابه، أو مثلا تفسير الكبير للفخر الرازي وأمثال هذه التفاسير. زين، في التفسير الموضوع إحنا نطرح موضوع ونبحثه على ضوء القرآن الكريم، ولماذا سمي تفسير موضوعي؟ باعتبار أنه يبدأ بطرح موضوع، وفي نفس الوقت يسميه السيد الشهيد رحمة الله بالتفسير التوحيدي، لأنه يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن في سياق واحد، يعني يبحثهما في سياق واحد. في التفسير الموضوعي إحنا نطرح نظريات حول الموضوع، نظريات الغرب والشرق مثلا نطرحها حول ماذا؟ حول أفرض حقوق الإنسان، حقوق المرأة، ثم إحنا شنو؟ على ضوء الآيات نطرح النظرية القرآنية. عرفت شلون؟ ولذلك يصير توحيد بين شنو التجربة البشرية وبين الآيات القرآنية. زين، التفسير الموضوعي لاحظوا إذا نريد نجد له شبيها فأشبه ما يكون له هو الفقه. الفقه لاحظوا بالفقه هم عندنا شنو إن صح التعبير تفسير للروايات، تفسير للروايات موضوعي وتفسير تجزئي. تفسير للروايات بنحو التجزئة مثل الوافي أفرض مثلا في شرح الكافي أفرض مثلا، هذا الوافي الكاشاني رحمة الله عليه شو يسوي؟ يجي رواية يبين معناها ويفسرها، مو شي؟ هذا كأنه مثل شنو تفسير تجزئي. لكن الفقه من نجي للفقه، الفقه موجي، الفقيه ما يبحث الروايات بنحو تجزئي وإنما بنحو موضوعي، يطرح موضوع هل أن الخمر نجس أو طاهر، هذا موضوع. وبعدين شو يسوي؟ يجيب الآيات والروايات اللي ماذا تطرقت إلى نجاسة الخمر أو طهارته. واضح الفكرة؟ نطرح موضوع بالفقه وبعدين نجمع الآيات والروايات، دائما الفقه هكذا. أو مثلا نطرح الكافر نجس لو طاهر، أو نطرح مثلا المعاطات صحيحة لو ماذا لو فاسدة، نطرح هذه الموضوعات ثم ماذا نأتي ونستدل عليها. في التفسير في الفقه عندنا هكذا. لاحظوا العلماء في الفقه صار اتجاههم ماذا موضوعي، لكن في علم التفسير اتجاه ماذا تجزئي. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أحد أسباب تطور الفقه أنه صار اتجاهه موضوعي، لأنه طرحت مواضيع. الآن كل موضوع يستحدث يطرح ويبحث، ومن خلال شنو يبحث؟ جمع الآيات والروايات مثلا. هذا في الفقه صار اتجاه ماذا؟ موضوعي. لكن بالتفسير لا، اتجاه تجزئي. طبعا هذا هم إلى سبب، لأنه الفقه يريد يعالج ماذا؟ يريد يعالج الحياة، ومن يريد يعالج يعني الواقع، يريد يبين حكم. خو ما يجي بعد إلى رواية رواية، خو كل رواية يأخذها خو ما لها اعتبار، لأنه رواية إلها معارض إلها موافق إلها كذا عام وخاص، ولذلك يطرح موضوع حتى يعالج ذلك الموضوع. لكن في التفسير العلماء المفسرون خو ما يريدون يعالجون ماذا؟ موضوع معين حتى يأتوا إلى ماذا؟ إلى القرآن، حتى يصير تفسير ماذا؟ موضوعي. واضح الفكرة؟
موضوع الآية.
فإحنا الفقه ليش توجه إلى التفسير يعني موضوعي إن صح التعبير؟ باعتبار أنه يريد يعالج الواقع الخارجي، يبين حكم الواقع والموضوع الخارجي. طبعا بعد شو يكون؟ موضوع يصير، بحث موضوع يصير. لكن المفسر ما إلى علاقة شنو؟ ما إلى علاقة بالواقع. المفسر يريد هذا، يريد يقول هذا كلام الله عز وجل، أنا أريد أعرف ماذا قال الله تعالى. أحيانا قال الله تعالى مثلا شنو؟ أوفوا بالعقود، يجي المفسر يقول العقود شنو؟ يبين معناها. وأوفوا بالعقود هذا عام، يعني كل عقد لا بد من الوفاء به. لكن هل هذا هو حكم؟ لا، ما يفتي على ضوء هذه الآية. إذا أراد يفتي لازم يجي إلى الفقه. من يجي للفقه يشوف أنه عقد الهبة عقد لكن يجب الوفاء به. بعد هذا شنو؟ لازم يبحث عن رواية مخصصة للآية كله ما أكله. بعد هذا الموضوع بحث فقهي يصير. واضح الفكرة؟ ولذلك طبعا السيد الشيخ رحمة الله لم يبين هذا المعنى، أنه ليش هذا التوجه صار بالفقه دون التفسير. المفسر شأنه ماذا؟ وهمه تفسير وتوضيح وبيان ماذا؟ كلام الله عز وجل. زين، هل سيبدأ من بداية السورة، من نهاية السورة، من أول القرآن، من نهاية القرآن؟ المهم هو يريد يفهم كلام الله. زين، ولذلك صاحب الميزان رحمة الله عليه العلامة هو من البداية كاتب وتقريبا ملتزم أنه آيات الأحكام شنو؟ ما يدخل بتفاصيل تفسيرها، لأن هذا يقول بحث فقهي، بحث فقهي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين، فهذا يجي يفسر مثل هذه الآيات بشكل عابر جدا، لأن يعني هذا
ما يقول لك بحث فقهي،
شأن فقهي بعد، روح للفقه ابحث.
هناك تلقى.
زين، هناك تلقى البحث مشبع. زين ولا من أقوال وروايات وآراء. زين، طبعا السيد الشيخ رحمة الله عليه في كتابه يعني المدرسة القرآنية، بداية كتاب المدرسة القرآنية، تطرق إلى يعني هي محاضرات رحمة الله عليه، محاضرات، وبعدين ماذا سجلت هذه المحاضرات في التفسير وفي بحث السنن التاريخية في القرآن، بحث هذا الموضوع. كتاب لطيف إنصافا، يعني مقروب التفسير، كتاب جيد جدا، المدرسة القرآنية، فهم بعلوم قرآن وهم بتفسير الموضوعي في هذا الموضوع، السنن التاريخية في القرآن الكريم. فذكر بعض إيجابيات ماذا؟ تفسير الموضوعي. طبعا مو فقط سيد الشيخ بحث، بعدين يعني هواية من الباحثين بحثوا ماذا؟ تفسير موضوعي. الشيخ مثلا السبحاني الله يحفظه عدة مفاهيم القرآن، عدة مجلدات مفاهيم القرآن، مثلا عبارة عن تفسير موضوعي، يجي إلى التوحيد، إلى العدل، إلى النبوة، إلى الإمامة، إلى مثلا موضوعات الأخلاقية يجيبها. الشيخ جوادي آملي الله يحفظه هم عنده طبعا بالفارسي، هذا ما أدري ترجم لو ما ترجم، أظن ترجم عندها تفسير موضوعي عدة مجلدات، يعني محاضراته مسجلينها وناشرينها، تقريرات يعني بحثة. فعند مثلا القرآن في القرآن، التوحيد في القرآن، النبوة في القرآن، زين، فيطرح النظرية القرآنية حول هذه الموضوعات في هذه الكتب. وغير هؤلاء أيضا من
شيخ ناصر مكارم،
شيخ ناصر أحسنتم، فعندهم هذه التفسيرات، وهي جيدة يعني خصوصا لمن يريد يطلع على موضوعات خوش. يعني احنا تتذكر يعني طرحنا موضوع القرآن في القرآن، فهو الشيخ جوادي شفت عدة مجلد يعني حول هذا البحث يعني. زين، نعم. السيد الشيخ رحمة الله عليه هو يستحسن التفسير الموضوعي، يقول يعني بعد يعني في مرحلة متقدمة من التفسير، يعتبر التفسير الموضوعي، لأنه إحنا نعالج موضوع من الموضوعات من خلال التفسير الموضوعي. لكن هناك عدة ملاحظات لا بد من الانتباه إليها. الملاحظة الأولى ما قلناه أولا قبل قليل من أن التفسير التجزئي هو الذي يناسب لعمل المفسر وشأنه، لأن المفسر للقرآن الكريم يريد أن يصل إلى مقصود الباري في كتابه الكريم، فلا بد أن يفسر ماذا؟ آية آية وسورة سورة، لأنه هو هذا شأنه، شأن المفسر والعالم بالتفسير. وعلم التفسير هو شنو؟ تفسير الآيات. أما إذا نريد نجي إلى طرح موضوع أو نسميه تفسير موضوعي، يعني إحنا شنو؟ خرجنا عن كوننا مفسرين للقرآن، صرنا باحثين محققين، عرفت شلون؟ بعد هذا كأنه يخرج عن شأن المفسر بما هو مفسر. ولذلك التفسير الموضوعي يعني كل باحث اللي عنده اطلاع على القرآن الكريم ويفهم القرآن الكريم، حتى لو مو مفسر، كل باحث يقدر شنو؟ يطرح موضوع قرآني ويبحث. كثير من الخطباء في محاضراتهم يطرحون ماذا؟ موضوعات قرآنية، زين، ولو موضوع مختصر يختصره، بس هو موضوع قرآني. زين، أفرض مثلا نشأة الإنسان على الكرة الأرضية، هذا موضوع، شنو رأي القرآن؟ من هو أول إنسان على وجه الكرة الأرضية مثلا؟ شوف مثلا أكو نظريات حديثة، نظريات يعني غير إسلامية، أكو نظرية ماذا؟ قرآنية مثلا في هذا الموضوع. زين، ويطرح بعضهم فيه. فأقول هذا من يصير طرح هذا بعد ما يتطابق مع شنو؟ مع معنى التفسير. مو إحنا إجينا نفسر القرآن الكريم، إحنا شنو؟ نريد نتعرف على رأي القرآن ماذا في هذا الموضوع، مو ما صار تفسير للقرآن، عرفت شلون؟ ولذلك التفسير التجزئي هو الذي يتناسب وينسجم أكثر شنو؟ مع الشأن المفسر. أما التفسير الموضوعي فهو يكون مناسبا لشأن الباحث والمحقق. زين، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه في التفسير الموضوعي، في التفسير التجزئي، يكون نظرنا إلى ماذا؟ إلى الآيات، نأتي ونفسر الآية والكلمات الواردة في الآية. لكن في التفسير الموضوعي نحن نريد أن نصل إلى نظرية أو مبنى إسلامي لو قرآني، ها؟ إذا تقول نريد نصل إلى نظرية قرآنية، أقول هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، باعتبار أننا نريد ماذا؟ نظرية إسلامية. إسلامية. لا مولان، نظرية إسلامية، والنظرية الإسلامية لا يمكن الاعتماد فيها على القرآن فقط، لابد ماذا نعتمد عليه؟ على الروايات وعلى الآراء الفقهية أو غير الفقهية وعلى العقل أيضا، لأن مصادر التشريع عندنا ماذا؟ مصادر التشريع لا تنحصر في القرآن، عندنا ماذا؟ المصدر الأول قرآن، ثم عندنا السنة، وعندنا ماذا؟ العقل والإجماع أيضا ماذا؟ المصدر الرابع على كلام فيه معروف. زين، فنحن في التفسير الموضوعي يعني إذا أريد نصل إلى نظرية قرآنية، مجرد القرآن شو يقول؟ يعني أفرض مثلا مجرد القرآن شو يقول بالنسبة لحقوق الإنسان؟ خو إحنا فقط من القرآن نقدر نتعرف على حقوق الإنسان كلها؟
ممكن على حقوقهم.
زين، أو مثلا من خلال القرآن فقط نقدر نتوصل إلى، أفرض مثلا جميع تفاصيل المعاد والتوحيد وما أدري شنو؟ نحتاج أحيانا إلى الروايات، نحتاج إلى العقل، وإلا إذا غضبنا النظر عن العقل نجي إلى الآيات مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وظاهر القرآن شنو؟ كما هو رأي ماذا؟ بعض المسلمين مثلا اللي يقولون أن الإنسان يرى ربه يوم القيامة، هذا يأخذ من القرآن، يأخذ من القرآن. يعني شنو؟ إذا أريد نقتصر على القرآن يعني نصل إلى هذه النتيجة؟ زين، وإحنا هنا لازم نحكم العقل، وفي نفس الوقت لازم نحكم بقية الآيات أيضا: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا، نحكم الآيات الأخرى ونحكم السنة. فأقول إحنا هذا تفسير موضوعي صحيح، إحنا نعتمد بالدرجة الأولى على القرآن، بس بالنتيجة إحنا لا نستطيع أن نستغني عن العقل ولا عن السنة ولا عن العترة، ما نقدر نستغني. ولذلك أقول يعني تفسير موضوعي للقرآن هذا قد يكون فيه شنو؟ قد يكون فيه نوع من التجوز إن صح التعبير، يعني مو للقرآن يصير، وإنما للإسلام بمنابعه ومصادره الثلاثة أو الأربعة. واضح الفكرة؟ ولذلك كل من يجي إلى القرآن ويريد مثلا، أفرض مثلا يفسر تفسيرا موضوعيا لموضوع معين، يقدر يعني يختصر على القرآن ولا يعمل عقله ولا الروايات مثلا، خو ما يصير. فإحنا إذا اعتمدنا على غير القرآن، لابد أن نعتمد على غير القرآن، إذا اعتمدنا على غير القرآن يعني ما صار فقط شنو؟ تفسير للقرآن، ما صار تفسير للقرآن موضوعي، بل شنو؟ لغير القرآن أيضا. حينئذ يمكن لك أن تقول شنو؟ التفسير الموضوعي للسنة مو للقرآن.
الشيخنا يمكن أن يقال
مثلا هذه الآية، آية الربا مثلا، إحنا عندنا كم آية في الربا؟ زين، إحنا من فقط هذه الآيات إحنا نقدر نتعرف على نظرية الإسلام في الاقتصاد. كم عندنا آية، كم آية عندنا في المعاملات؟ كم آية عندنا؟ قليلة. في المعاملات قليل. إحنا بالفقه شنو عندنا؟ أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراضٍ، يعني احنا من هذه الايات فقط نقدر نصل الى نظريه قرانيه للتجاره، لو لابد شنو من مصادر اخرى. زين اذا اعتمدنا على مصادر اخرى، قل ليش ما نقول انه التفسير الموضوعي للروايات مو للقران؟ زين
شيخنا، قد يقال تلك المصادر الاخرى الاستعانه عليها في التفسير الموضوعي وليس تفسير لتلك المصادر، وانما جعلها داعمه وشاهده لنظريه القران، وبالتالي يصح تسميه انه هذا تفسير.
لا، مو احدهما يكمل الاخر، يعني احنا ما تقدر تستغني
هو اذا هيك هو هم
ما تقدر تستغني.
هم نقدر نقول تفسير لتلك المصادر، هم نقدر
اي يعني انا اقول يعني تفسير الموضوعي عباره عن بحث موضوع من الموضوعات مع الاستعانه شنو بمصادر التشريع الاسلامي من القران وغير القران. زين، على اي حال هذا التفسير، انقسام التفسير الى موضوعي والى تجزئي، هذا التقسيم الاول. ثم التفسير التجزئي هم الى عده اقسام كثيره. يعني التفسير التجزئي عندنا ماذا؟ تفسير القران بالقران، اللي هو عبارة عن تفسير الآيات القرآنية بالاستعانة بآيات أخرى. طبعا الآيات القرآنية بعضها واضحة المعنى والدلالة، ما نحتاج إلى شيء، ولكن بعضها ماذا يحتاج إلى توضيح وتفسير. فلأجل بيان وتفسير بعض الآيات نستعين بآيات أخرى. مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بأي معنى؟ يقول ناظرة بمعنى شنو؟ ناظرة إلى رحمته. ليش؟ باعتبار الآية الأخرى إيش قالت؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذن شنو؟ غير قابل للرؤية. هنا شنو فسرنا آية بآية أخرى. زين، وهكذا في موارد كثيرة. هذا تفسير القرآن بالقرآن هو الذي اعتمد عليه طبعا العلامة رحمة الله عليه في الميزان، لكن يظهر من العلامة في الميزان أن التفسير منحصر بهذا، يعني التفسير إنما هو منحصر بتفسير القرآن في القرآن، والإشكال الوارد على العلامة رحمة الله عليه هو من هذه الجهة، أنه لا ينحصر التفسير بالقرآن. هو يقول القرآن هو نور تبيان لكل شيء، هدى للعالمين. زين، فإذا شنو يفسر بعضه بعضا. زين، أقول نقول صحيح القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن هل كل آية في القرآن ورد تفسيرها في آية أخرى؟ لا، ماكو شيء. أحيانا نحتاج في تفسير الآيات إلى شأن النزول، أحيانا نحتاج إلى رواية، أحيانا نحتاج إلى زين. ولذلك يعني هذا الإشكال لا يسلم منه تفسير العلامة الطبري رحمة الله عليه. وهذا التقسيم الأول. تقسيم القسم الثاني من التفسير التجزئي عبارة عن التفسير الأثري والروائي. طبعا عندنا تفسير أثري تفسير روائي، أحدهما غير الآخر. تفسير الروائي هو مثل تفسير نور الثقلين أو البرهان مثلا، اعتماد على الروايات الصادرة عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام. التفسير الأثري المقصود منه شنو؟ تفسير بالمأثور، سواء كان ذلك المأثور رواية أو مأثور عن صحابي أو مأثور عن تابعي أو مأثور عن تابعي التابعين، هذا يسمى تفسير بالمأثور، مثل تفسير در المنثور وتفاسير أخرى عند السنة أكثر. زين، تفسير بالمأثور. ولذلك التفسير بالمأثور يكون أعم من التفسير الروائي. فالتفسير القرآن بالقرآن عندنا تفسير الأثري والروائي، والتفسير العقلي الاجتهادي الذي يعتمد على ماذا؟ اجتهاد الإنسان وعقله في تفسير القرآن الكريم. طبعا أكثر من اعتمد على هذا النوع من التفسير هو الفخر الرازي في تفسيره. الفخر الرازي هو المسمى بإمام المشككين، كان له عقلية حقيقة فذة، عقلية جدا يعني قوية. فمن عندما يأتي إلى الآيات القرآنية وإلى تفسيرها يعمل العقل، مثل بعض علماءنا من يجي إلى علم الأصول، ماذا الأصول عنده كل عقليات وفلسفة وما شابه ذلك، زين عنده في القرآن هكذا أيضا. عندنا إذن القسم الثالث تفسير العقلي والاجتهادي، تفسير العلمي للقرآن، يعني تفسير الآيات على ضوء ماذا ما توصل إليه العلم.
مرات هو يقدم راية هو حتى على الرواية الصحيحة أو الآية هي معناها، يقدم راية.
هو التفسير العقلي. عندنا التفسير الإشاري، التفسير الإشاري عبارة عن التفسير العرفاني للقرآن الكريم، مثل تفسير ابن عربي مثلا، هذا صاحب الفصوص المعروف. هذا التفسير العقلي، هذا في بحث مفصل أنا ما أريد. تفسير العقلي شنو هو التفسير العقلي؟ هل هو التفسير بالرأي لو تفسير العقلي شيء آخر؟ هذا في بحث، هذا كتاب مناهج التفسير واتجاهاته لمحمد علي الرضائي، من أفضل ما كتب في هذا المجال، هذا خوش كتاب، فطالعوه وتستفيدون منه جدا، كتاب مهم في مناهج التفسير واتجاهاته. ذاكر هذه المناهج ويبين المناهج بصورة واضحة، مناهج التفسير واتجاهاته. هذا الكتاب صادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، عندهم هواية يعني كتب يعني صادرة من هذا المركز. بلي. وعندنا التفسير بالرأي، إذا قلنا أنه شنو غير التفسير العقلي والاجتهادي. عندنا تفسير ما يعبر عنه بالمنهج التفسيري الكامل الجامع، هذا المنهج هو عبارة عن تفسير القرآن بشكل جامع كامل، مثل تفسير التبيان أو تفسير مجمع البيان، هم بتفسير هم إعرابي، هم بماذا لغة، هم برواية باعتبار يطرح ماذا سبب النزول، هم بشنو الرجوع إلى اللغة والعرف، وتفسير الآية كلمة كلمة وآية آية، زين. وفي نفس الوقت بيشنو مباحث عقلية أو مباحث اجتماعية، نشوف يطرحون مثلا مباحث كلامية، يجي إلى آية مثلا وجون يومئذ الناظرة مثلا، يطرح موضوع كلامي. ولذلك ماذا هذه تفاسير جامعة، زين. وعندنا تفاسير ماذا لغوية، مثل الراغب في مفرداته يجي، وهناك كتب كثيرة في هذا المجال، أشهرها المفردات الراغب الإصفهاني، فهذا هم يجي إلى اللي يقال أنه كان شيعيا وإماميا يعني هكذا يقال، فهذا يجي إلى الكلمات القرآنية ويبينها، زين. أما بعد ما يجي للآية، ما له علاقة بالآية، زين. أفرض مثلا يجي إلى كلمة القلم، وين ورد كلمة القلم؟ هناك في هذا المعنى، هنا في هذا المعنى، زين. ومن الكتب القيمة في هذا المجال الكتاب الحديث، وهو التحقيق في كلمات القرآن الكريم، هذا من الكتب القيمة، تفسير ماذا اللغوي لألفاظ القرآن الكريم، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جدا كتاب قيم في هذا المجال. هذه طبعا بيان مختصر جدا لأقسام التفسير للقرآن الكريم، ويمكنكم يعني أن تستغلوا هذه الأيام، أيام عطلة محرم قبل العاشور بعد العاشور، إلى أن يجي الدوام إن شاء الله تعالى في مطالعة هذا الكتاب جيد جدا. وإن شاء الله تعالى قد نكون انتهينا من مقدمات التفسير، وإذا شاء الله تعالى ندخل في تفسير سورة الأنفال إذا يعني إن شاء الله تعالى، أو يعني إذا بقي شيء فهو بسيط جدا كمقدمة للتفسير إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.